إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، ووفقنا لما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قضايا الطهارة المعاصرة، وانتهى بنا الحديث في هذه المسائل المعاصرة في الطهارة عند الحديث عن الغسيل الكلوي وأثره على الوضوء. فهل المريض الذي يغسل كلى هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أم لا؟ تحدثت في اللقاء الماضي عن القسم الأول من أقسام الغسيل الكلوي، وهو التنقية الدموية، وقلنا باختصار أن الراجح أنه ليس عليه إعادة الوضوء، وأن غسيل الكلى لا ينقض الوضوء بطريقة التنقية الدموية. وهناك قسم آخر للغسيل الكلوي اسمه الغسيل البروتيني. الغسيل البروتيني هو إيه؟ وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا بنعرف المسألة النازلة أولا لنتصورها تصورا صحيحا، ثم نتحدث على الحكم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يصح أن نطلق الحكم على الأشياء دون أن نتصورها تصورا صحيحا كما هي عليه. فخلاصة ما يقال في تصور الغسيل البروتيني للكلى، غسيل البروتيني هو عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض. هذا الأنبوب يوضع بين السرة والعانة، ويعطى المريض بعض السوائل والأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة. ثم بعد ذلك هذه السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة تظل تجتمع في هذا الأنبوب ما يقرب من 8 ساعات، مع أن المريض يباشر سائر أعماله الحياتية بطريقة معتادة، ولكن مركب له هذا الأنبوب ويتجمع فيه الفضلات. ثم بعد اجتماعها يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب في كيس خارجي، ثم بعد ذلك يبعث بهذا الكيس ويأتي أو يؤتى بكيس آخر، وهكذا. هذه الطريقة يستعملها المريض ما يقرب من 3 مرات في اليوم على حسب حاجته. وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البروتيني في الغالب يستغني عن التبول الطبيعي. هذا بقى مربط الفرس في الحكم على هذه المسألة، أن الذي يستعمل الغسيل البروتيني يستغني عن التبول الطبيعي، وأن هذه العملية تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعي. وعليه فالأقرب في هذه المسألة أن الغسيل البروتيني لا يأخذ حكم الدم، لأن احنا اتفقنا في تنقية الدم والغسيل الكلوي العادي عن طريق تنقية الدم، قلنا أن خروج الدم الراجح أنه ليس ناقضا للوضوء، وأن عملية غسيل الكلى بهذه الطريقة خروج الدم فينقى في آلة ثم يعود إلى الجسم مرة أخرى لا أثر له على الوضوء، والوضوء يكون صحيحا. أما الغسيل البروتيني لا يأخذ حكم الدم، وإنما يأخذ حكم البول، لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم، فالأقرب أنه ناقض للوضوء، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، من المسائل المتعلقة بالطهارة ويكثر السؤال عنها أيضا في النوازل، حكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تركيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير أو المنظفات التي فيها الكحول، فهل يصح التطهر بها أم لا؟ بالنسبة لمن وجدت المنظفات اللي فيها شيء من النجاسات مثل دهن الخنزير، فأحيانا بعض المصنعين يضع في الصابون، سيما في بلاد غير المسلمين، يضع في الصابون وبعض المنظفات، يعني يدخل في تركيبة الصابون والمنظفات شيء من دهن الخنزير وهو نجس، وكذلك في بعض أدوات التجميل يستخدم في تركيبها أيضا دهن الخنزير، فهذه النجاسات لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، لما دخلت في تركيب الصابون أو المستحضر الذي يستخدم، مستحضر التجميل أو غيره، هل ذابت فيه أم لا؟ لكن قبل أن أكمل هذا الكلام أحبتي، أحب أن أنبه إلى أننا الآن بنتحدث عن الحكم لمن يستخدمه، لمن فرض عليه هذا، لكن من حيث التصنيع لا يجوز للإنسان أن يدخل النجاسات في الصناعات، لا يجوز للإنسان أن يدخل النجاسات في التصنيع وفي تصنيع الأشياء، لأنه يستغنى بالحلال الطيب وبالطاهر عن النجاسات، وهذا ليس من الإضرار في شيء، والتداوي لا يكون بالمحرم وهو تداوي، فما بالنا بغيره من الأمور. فهنا مسألة التصنيع ده شيء آخر، لا يجوز للإنسان يتعمد إدخال شيء من النجاسات كدهن الخنزير وغيره في الصابون وغيره من المنظفات، لأن ذلك من استخدام النجاسات وجعل لها قيمة في البيع والشراء، وهو يحرم بيعها ويحرم يعني أن تكون لها قيمة في البيع والشراء، لأنها محرمة، لأنها محرمة، والمحرم لا يصح بيعه من النجاسات. فخلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة حكم التصنيع دي مسألة أخرى وفيها إثم ومعصية لله، على الناس أن يتقوا الله ولا يدخلوا النجاسات في التصنيع. طيب، المستخدم الآن بيجي له أشياء فيها مواد دهنية كثيرة وبعضها لها كود، مش كل الناس بتعرف الكود ده، فالكود ده معناه أن هذا استخدم فيه لحم الخنزير أو لم يستخدم فيه، معذرة، دهن الخنزير أو لم يستخدم فيه دهن الخنزير. هنا الإشكالية، هو لن يستخدمه في أكل وشرب، أنا حرام، لكن ده مس خارجي. طيب، هل يصح لي أن أنا أستعمله في هذا وده شيء نجس وأنا عايز أتطهر مش عايز أتنجس؟ ففي هذه الحالة بالنسبة للمستخدم الذي يستخدم المستحضرات التي قد يدخلها شيء من النجاسات، بنقول إن هذه النجاسات التي دخلت في المستحضر كالصابون وغيره لا تخلو من أمرين، لا تخلو من حالين. الحال الأول، إذا اضمحلت هذه المركبات النجسة وذابت واستهلكت بسبب خلطها بمواد أخرى، يعني ذابت تماما، ذهب أثرها تماما، استهلكت تماما بسبب أنها خلطت مع مواد أخرى أذابتها، فاستخدام مثل هذا الصابون في ب ب ب ب الذي فيه هذه الأشياء بنسب يسيرة جائز ولا بأس به، لأن الدهن أصبح لا أثر له، والقاعدة في ذلك أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم لها، هذه قاعدة فقهية، أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم لها، يعني ذابت وذهب أثرها فلا حكم لها. بسبيل المثال، احنا اتكلمنا في أبواب المياه قبل ذلك إن يسير النجاسة لا يؤثر على الماء الكثير، يسير النجاسة لا يؤثر على الماء الكثير، لماذا؟ لأن كثرة الماء الطاهر أذابته وزالت أثره فأصبح لا قيمة له، فأصبح الماء طاهرا وإن وقع فيه يسير النجاسة لأنه كثير ولم يؤثر أو لم تؤثر النجاسة اليسيرة على وصف الماء أو على أوصافه الثلاثة من الطعم أو اللون أو الرائحة. فطالما ما أثرتش عليه فأصبح ذابت خلاص. فهنا العين النجسة يعني التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم لها، ذابت فلا حكم لها. فلذلك بالنسبة للمستخدم أنا بركز على هذه الجزئية، إذا كان دهن الخنزير ذاب أثناء التصنيع، ذاب أثناء التصنيع بسبب خلط مواد أخرى وأصبح لا حقيقة له، ففي هذه الحالة استخدام مثل هذا الصابون لا حرج فيه، أو المنظفات أو مستحضرات التجميل، وهذا لا يكون إلا إذا وضعت فيه نسب يسيرة جدا فبيذوب، فيكون هذا حكمه، والله تعالى أعلم. طب الأمر الثاني، إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبت إلى عين أخرى، يعني تغيرت، هي ما ذابتش، الأولانية ذابت أصبحت كأن لا وجود لها، لكنها هنا تحولت إلى شيء آخر، تحولت إلى شيء آخر. مثال كده مثلا، زي مثلا الروث، روث البهائم مثلا، أو البراز بتاع الإنسان، إذا وضع في الشمس فترة طويلة في الأرض فإنه يستحيل، يعني بيتحول إلى شيء آخر، بتعمل على عوامل التعرية بيجف يتحول إلى تراب. التراب ده طاهر ولا مش طاهر؟ لا طاهر. ليه؟ لأن هنا زال وصف العين المحكوم عليها بالنجاسة بالاستحالة، يعني بالتغير زال وصف النجاسة. فطول ما هي فيها مواصفات الروث أو مواصفات روث الحمار مثلا أو براز الإنسان، طول ما المواصفات لسه فيها ده نجس لا يصح. استحال إلى شيء آخر، تحول إلى تراب، فأصبح زالت العين النجسة وتحول إلى شيء آخر، فهذا طاهر. فهذا أيضا بسبب التصنيع، إذا استحال إلى شيء آخر فبالنسبة للمستخدم محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن الاستحالة تصير الأعيان النجسة إلى أعيان طاهرة. أنا هركز مع أني قلتها من شوية، بس حابب أن أنا أنبه، أنا بتكلم على المستخدم ليس على المصنع، لأنه لا يجوز تعمد استخدام الأشياء النجسة وأننا نحيلها بأنفسنا. ما ينفعش أن احنا نحول الخمر لخل بنفسنا، لكن هي استحالت لخل من تلقاء نفسها، هنا تحولت إلى شيء طاهر، ده شيء. لكن أنا أتعمد، لأن الأصل أن النجس يهدر والنجس يراق والنجس لا قيمة له ولا يباع فيحرم، وما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرم شربه وحرم أكله حرم ثمنه، فلا يصح أن تجعل له قيمة في البيع وفي الشراء. فخلاصة ما يتعلق بهذا، إلى أن اللي بيتعمد تصنيعه آثم، بيتعمد تصنيعه آثم. طيب بالنسبة للمستخدم اللي قدامه السلعة ديت ومش واجد غيرها، يدفع يستخدمها ولا لا؟ ده كلامي في هذا اللقاء، ده اللي انا بتكلم فيه. الوقت ده السلعة مش هجد، لو وجدت غيرها ما تستخدمهاش، من باب ان ايه، من باب ان انت تزجر هذا المصنع عن ذلك، وكي لا يضع بعد ذلك في التصنيع كميات كبيرة يصعب ان تستحيل او تتغير، ولزجره عما يفعله من الحرام وتنظر لغيرها. لكن ما فيش غيرها قدامي أو مش عارف أفرق، ففي هذه الحالة طالما أنها استحالت فالراجح أن الاستحالة تحول الأعيان النجسة إلى أعيان طاهرة، فعندئذ يجوز استخدامها، والله تعالى أعلم. الأمر الثالث اللي ممكن يكون إذا وضعت هذه الأشياء النجسة في التصنيع، إذا كانت هذه التركيبات لا تزال باقية، يعني أثر شحم الخنزير بنفسه هو موجود، لا ذاب ولا تحول إلى شيء آخر، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يستخدمك، سواء كان دهن خنزير أو دهن ميتة، لا يزال باقيا ولم يتحول ولم يستهلك في غيره. ففي هذه الحالة الصحيح أن هذا غير جائز ولا يصح استخدامه لوجود العين النجسة فيه، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، من المسائل المعاصرة أيضا في الطهارة مسألة الصلاة التي تسقى في الحدائق، يعني في الحدائق، الصلاة في الحدائق التي تسقى بماء المجاري. أنا عايز أفرغ بين جزئيتين، بين الحدائق التي تسقى بالماء الذي نقي يعني كان ماء مجاري لكنه نقي، دخل في عملية تنقية، وده اتكلمنا عنه من عدة لقاءات وبينا ان هو طالما عاد لوصفه الاصلي بسبب عملية المعالجة واصبح يطلق عليه اسم الماء، ولما ننظر اليه نجد في وصف الماء، فعندئذ يجوز ان احنا نسقي بالحدائق واللي هو طاهر، وينفع نصلي في الحديقة في هذه الحالة لان المكان ليس نجسا، لان الماء قد عولج وعاد الى اصل خلقته التي خلقه الله عليها. فدي مسألة. المسألة الثانية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة ان في بعض البلديات بتسقي في بعض الاماكن بتتخلص من ماء المجاري بأن تسقي به الحدائق العامة، وهذا لا ينبغي يا قومنا، لا يصح هذا. الحدائق العامة الأطفال يلعبوا فيها والناس ويتنزهون فيها، الرجال والنساء والأطفال ويجلسون عليها، فهذا نجس، تنجس هي بالناس ويلحق بهم الضرر، فلا يصح فعل ذلك. فالحديقة التي سقيت بماء المجاري والمتنزه الذي سقي بماء المجاري طالما أنها رطبة لا يصح الصلاة فيها، لأن المكان نجس والرطوبة هذه رطوبة نجسة، إلا إذا جفت بالشمس والشمس أزالت أثر النجاسة بالكلية، فالأرض تطهر بالجفاف، الأرض وما اتصل بها اتصال قرار يطهر بالجفاف. يبقى عندنا الأصل إزالة النجاسة. الأرض كانت نجسة بسبب سقي الحديقة أو بماء النجاسة، طول ما هي رطبة إن أصل الرطوبة دي من النجاسة فهي لا يصح الصلاة عليها، وما أصابت منها هو نجس يجب أن تغسل. طيب تمام. طيب جفت تماما بسبب الشمس، الأرض تطهر بالجفاف، وما اتصل بها اتصال قرار، يعني الحيطة أو العمود اللي هو متصل اتصال قرار في الأرض أو مبني على الأرض أو الجدار اللي مبني على الأرض إذا تنجس وجف طهر بالجفاف، فإذا جف ما فيش إشكالية. كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا، يعني اعتبروا أن الجفاف مطهر، لو كان نجس كان غسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي جاهلا في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة تطهير المسجد، فدعا بسجل من ماء، يعني جرد المية كبير، دلو من الماء كبير، وأمر أن يصب على بوله ليطهر المسجد. فالشاهد يبقى الأرض بتطهر إما بصب الماء عليها، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية تطهر بالجفاف، فإذا جفت الأرض في الحديقة التي سقيت بماء المجاري طهرت، إذا ما زالت رطبة فعندئذ لا يجوز الصلاة عليها لأن المكان فيه نجاسة ولا يصح، والله تعالى أعلم. طيب، إزالة النجاسة بالبخار. بعض الناس احيانا الهدوم تيجي عليها نجاسة تبعتها دراي كلين، تروح تنظفها في المغسلة ويكون بالبخار. اذا غسلها اولا وبعدين وضعها في البخار ده موضوع اخر ما فيش منه اشكالية، لكن لو هو بينظف بالبخار فقط، ده الاصل في الدراي كلين، بينظف بالبخار فقط، هل طهرت الثياب ام لا؟ ازالة النجاسة بالبخار هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم هم الجمهور من يرون أن الأصل في النجاسة بالنسبة للثوب والبدن وللثياب وبالنسبة لبدن الإنسان وبالنسبة لثوبه، الأصل أنها يطهر بالماء لعموم قول الله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، فقال الأصل إن إحنا الماء هو طاهر مطهر لغيره، فعندئذ مدام الثوب أصيب بالنجاسة يجب أن يغسل أولا، ثم بعد ذلك بقى نستخدم فيه البخار نكوي نعمل كده، مفيش مشكلة. طيب، في قول وما ينفعش ننضفه بحاجة غير المية، ما ينفعش على هذا القول، يعني مثلا لو جينا نطهره بأي شيء مائع غير المية فعند قال الجمهور لا يطهر. الأحناف رحمهم الله، أئمة الأحناف واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، إلى أن النجاسة ليست مما يتعبد بها قصدا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي عن العين النجسة، يعني إزالة أثر العين النجسة. فأي شيء يزيل النجاسة يزيل أثرها، يكون الشيء قد طهر وعليه. فتطهير الشيء بغير الماء يكون جائزا، ومنه البخار. فخلاصة المقام، متى زالت عين النجاسة بأي شيء فإن ذلك يعتبر تطهيرا لها على هذا القول، لأن العين النجسة قد زالت وأثرها قد زال، وهذا هو المقصود. فطالما أن زال العين فالنجسة زالت، فلا حرج في ذلك. لكن للأمانة العلمية هذا ليس محل اتفاق بين العلماء، والجمهور على خلاف ذلك، والجمهور يرون أن الأصل في البدن والمكان أن يغسل بالماء، لأن الله قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فلا ينبغي أن نعدل عما أن نعدل أو أن نترك ما علم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا. فهذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة، وإن كان البخار بيعتبر مسام في الماء فأقرب إلى التطهير ونميل إلى التطهير، لكن في الجملة يعني ما أميل إليه في هذه المسألة هو أن الأصل هو قول الجمهور، وأن الأصل اعتبار غسل النجاسات بالماء، هذا هو الأصل بذلك، ولا نعدل إلى غيره إلا عند الضرورة، والله تعالى أعلم، أعني في التطهير، لا نعدل إلى غيره في التطهير إلا عند الضرورة. فالأصل أن نزيل أثر النجاسة بالماء لا بغيره. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به، هل هذا جائز أم غير جائز؟ ويصح التطهير أم أنه نجس لا يصح التطهير؟ الكحول طبعا معلوم أنه مادة مطهرة للجروح، وهو ركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيه ما لا يحصى من الأدوية، أو هو يدخل فيه ما لا يحصى من الأدوية. وتحريمه قد يعني يحول بين الناس وبين إتقان العلوم والفنون والأعمال الكثيرة كالكيمياء والصيدلة والطب وكثير من الصناعات، فتحريمه فيه حرج شديد، بل قد يكون سببا لموت كثير من المرضى والمجروحين، أو يطول يعني مرضهم وتزيد آلامهم. فلذلك الراجح أن استخدامه جائز لا حرج فيه. لماذا؟ لأن الكحول مبني على مسألة حكم الخمر، هل الخمر نجس نجاسة حسية أم نجس نجاسة معنوية؟ فمن قال إن الخمر نجس نجاسة حسية يقول لك يبقى الكحول نجس نجاسة حسية، فإذا أنت تستخدم نجاسة يبقى تتنجس به. من قال إن الخمر نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لأنها تذهب بالعقل، والخبث المقصود هنا هو خبث إذهاب العقل والضرر الذي يحدث من أثرها، فعندئذ من رأى ذلك قال إذا هي ليست نجسة نجاسة حسية. ومما استؤنس به على ذلك أن على هذا القول يعني أن لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون أو الصحابة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى حين قال: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. وأراقوا الخمر في الطرقات، فقالوا وهم يعلمون أن الطرقات تصان عن النجاسات، فأراقوها في الطرقات ولم ينكر عليهم. بل صاحب المزادتين رجل لما نزل تحريم الخمر، رجل ذهب بمزادتين إربتين كده يعني فيهم خمرة وراح يبيعهم، فلقيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: حرمت الخمر يا رسول الله، فذهبت لأبيعها في السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وهذه قاعدة عامة، لأن من الأخطاء الكثيرة في المعاملات بعض الناس يبيع الأشياء اللي فيها بعض المحرمات أو اللي فيها استعمال محرم، ويقول لك إيه أنا ماليش دعوة أنا اللي ببيع. أنت لا يجوز أن تبيع ما يستخدم فيه الحرام أو لمن تعلم أنه يستخدمه في الحرام، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، إن الذي حرم شرباه حرم بيعها، فلا يصح بيع المحرمات، وهذا يعني لا يجوز ولا يصح. فخلاصة المقام، الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، أراق المزادتين أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم. خلاصة المقام، هذا استؤنس به على أن الخمر نجس نجاسة حسية معنوية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وهذا الراجح في هذا الباب. وعليه فاستخدام الكحول لا حرج فيه، حتى الذين مالوا إلى أنه نجس نجاسة حسية أجازوه من باب الحاجة والاضطرار، والراجح معنا أنه جائز لأن النجاسة ليست نجاسة حسية، والله تعالى أعلم. فعلى ذلك لا حرج في استخدام الكحول. طيب، استخدام الكحول في وضع الكحول في الأدوية، لا يجوز شرب الأدوية التي فيها كحوليات إلا إذا كانت نسب يسيرة تستحيل مع التصنيع الدواء، أما إذا كانت تؤثر على العقل أو تسكر أو تذهب بالعقل أو تحدث نشوة فلا يجوز أن تستخدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخمر: هي داء وليست بدواء، هي داء وليست بدواء. وقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فعندئذ لا تستخدم إلا بوصف طبيب للاضطرار، للحالات الحرجة، للأمراض الخبيثة، لها حكمها ولها فتواها الخاصة. لكن في العموم ينطق لمن ليس عنده اضطرار وليس بأمر طبيب، فلا يصح أن يستخدم الأدوية اللي هي معروفة بأدوية الجدوى، فلا يصح أن تستخدم إلا في حدود مخصوصة للاضطرار يعلمها الأطباء. أما التداوي بها على سبيل العموم لا يصح. أما استخدام بعض الكحوليات بنسب يسيرة وتستحيل في الصناعة في الأدوية، فهذا لا حرج فيه ولا حرج في التداوي به، والله تعالى أعلم. يعني الشيء بشيء يذكر. فبكده نكون أخذنا ما يتعلق بأحكام، أهم ما يتعلق بأحكام الكحول، والله تعالى أعلم. طيب، من الأحكام أيضا النازلة اللي بيسأل عنها كثير من الناس: حكم دخول الحمام بالمصحف أو بالموبايل إذا كان عليه برنامج للقرآن الكريم. أولا، معلوم الأصل الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة لا يجوز من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض، أو خاف أن ينساه، فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه وشريطة أن يأمن أن يتأثر بهذا المكان أو بالنجاسة الموجودة في هذا المكان. هذا بالنسبة للمصحف. أما بالنسبة للمصحف الموجود على الهواتف الذكية، فهذا لا حرج بالدخول به، لأنه لا جرم له. إلا لما بتقفل الموبايل أو تقفل البرنامج أصبح لا وجود للمصحف، وهذا حكم آخر وهو الهاتف، فعندئذ لا حرج من الدخول به في الخلاء، والله تعالى أعلم. طيب، من الأحكام أيضا التي تتعلق بالطهارة، نوازل الطهارة: من فقد أحد أعضائه واستبدلها بعضو صناعي، ما يفعل عند الوضوء إذا كان ذلك من عضو من أعضاء الوضوء، أي العضو المفقود. إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه. الأصل كده إنه يسقط عنه فرضه إذا ليه؟ لأن عندنا في الباب عموم قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل ذلك على أن الإنسان مطالب بغسل هذا العضو، وهذا العضو هو قد فقده، فعندئذ غير مطالب بأن هو بشيء آخر، إنما يغسل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، يعمل يعني يغسل أعضاء الوضوء كلها والعضو اللي هو المغسول المقطوع ده، وهو ركب فيه طرف صناعي مطالب ان هو يفك الطرف الصناعي ويمسح مثلا اصل العضو دوت على المكان ام غير مطالب في ذلك؟ هذا فيه مشقة، المشقة تجري بالتيسير، وهو قد سقط عنه فرضية غسل هذا العضو، فعندئذ يغسل بقية الأعضاء ويترك هذا العضو. هل هذا محل اتفاق؟ لا، ليس محل اتفاق بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من فقد محل الفرض لا يجب عليه، وحتى لو ركب عضو صناعي ولا يلزمه غسله، ولكن ينتقل إلى التيمم. قالوا يسقط فرضه إلى التيمم، ماشي الحال، لكن الراجح أنه لا يتيمم، يسقط فرضه إلى غير تيمم. ده هو الراجح، أنه يسقط فرضه إلى غير تيمم. ليه؟ لأن هنا هو مطالب بغسل العضو والماء موجود، فمطالب بالوضوء، فالأصل هو يغسل أعضاء الوضوء، وقد سقط غسل هذا العضو نظرا لفقده. والراجح كذلك هذا في شأن الجبيرة، أن يقال عنها ذلك، اللي هو عنده جبيرة ومحل من أو عضو من أعضاء الوضوء مجبر مكسور وعمل عليه جبس أو جبيرة، وأمر الطبيب بعدم خلعه لبعد فترة معينة. الراجح أيضا أنه سقط عنه غسل هذا العضو لعموم قول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه فخلاصة هذا المقام أنه إذا قطع من المفصل يجب عليه غسل رأس العضو. فمثلا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل أطراف الساق إذا كان لا يشق عليه. إذا كان هناك مشقة وقد ركب عضوا صناعيا، فعندئذ المشقة تجلب التيسير، ومعنى عموم قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، فقد سقط غسل هذا العضو بالكلية إلى غير بدل، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم. من المسائل المعاصرة أحبتي في الله في الطهارة حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة، حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة. وهذا طبعا هذه مسألة فيها تفصيل. طبعا بسبب كثرة الأمراض في هذا العصر ابتلي الناس بأنواع مختلفة من الغيبوبة، فكل مسألة لها حكمها. هنا الغيبوبة اليسيرة إذا كانت لا تزيل الوعي بالكلية ولكن معها إحساس، يعني يجي بسبب الغيبوبة شيء من التوهان لكن حاسس باللي حواليه، فهذا كالنوم، يبقى في غيبوبة مثل النوم، تعامل معاملة الإنسان النائم. إذا كانت يسيرة ولا يزيد الوعي ولا تمنع الإحساس بخروج الحدث، فعندئذ لا يضر، عندئذ لا يضر، كالنائم الذي ينعس نعاسا خفيفا ولا يستغرق نومه، فهو يسمع كلام الناس وحركات الناس وهو عارف انه ما اخرجش حدث، فعندئذ لا حرج عليه اذا كان ممكنا لمقعدته. فاذا كان ممكنا لمقعدته، وطبعا صاحب الغيبوبة ده بيبقى نايم، وكانت الغيبوبة خفيفة وهو معه يستشعر في احساس زي اللي هو بيجي له سنة نوم غفلة، سنة نوم غفلة خفيفة كده. يجي بعض الناس مثلا احيانا وقعد في الخطبة يجي له سنة نوم يسمع صوت الخطيب يفيق، هو حاسس باللي حواليه، فلو خرج منه ريح يستشعر، لم يذهب الإدراك لأنه لم يستغرق في النوم بالكلية، في إدراك، في نوع من الإدراك. فمن كان هذا حاله أيها الكرام ففي هذه الحالة يعني لا أثر للغيبوبة على الوضوء، ووضوءه صحيح والله تعالى أعلم. أما إذا كانت الغيبوبة تصل إلى مرحلة تمنع شعور الإنسان بما يخرج منه، كالسكران والمصاب بمرض أفقده شعوره فصار في غيبوبة، فهذا ينتقد وضوءه، لأن هذا أشد من الاستغراق في النوم، هذا مثل الإغماء، كمن أغمي عليه بأي سبب من الأسباب فهذا ينتقد وضوءه. فخلاصة ما يقال أن الغيبوبة إذا كانت لا يبقى معها إدراك فيجب منها الوضوء، وانتقد الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. لنا تتم في مسائل الطهارة المعاصرة، نكملها في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية.